السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يسألون ويخلصون العمل لله سبحانه وتعالى ويتبعون سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا وسهلا أستاذ.
نورنا يا شيخ.
حياكم الله.
ربنا يرضى عنا وعنك.
بارك الله فيك.
ودائما تنور قناة الندى.
هي لله الحمد مضيئة ومنورة بأصحابها والعاملين فيها.
جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم، معي ومعكم بعض الأسئلة التي ترد إلينا عبر شريط الرسائل القصيرة الـ SMS أو برنامج صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، ومعي بعض الأسئلة. بدايتها شيخ الكريم، سائل يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن من جهاز المحمول والإنسان على جنابه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فمعلوم أن قراءة القرآن من أعظم القربات ومن أكرم الفضائل، ولذلك سن لها أهل العلم آدابا وأحكاما، منها أن من أكمل آداب قارئ القرآن أن يكون على طهارة، خاصة إذا مس المصحف، فاشترطوا لذلك الطهارتين الكبرى والصغرى على حد سواء. أما القراءة من غير المصحف فإنه فيها خلاف بين أهل العلم، فقد رخص الأحناف أن يقرأ القارئ على غير طهارة من حفظه شفاهة الآية أو الآيتين، لكن لا يقرأ بنية التقرب والعبادة وما شابه ذلك. وبالتالي فقراءته من الموبايل، صفحة الموبايل، كقراءته من المصحف. هذا قرآن مكتوب وهذا قرآن مكتوب، ولذلك نقول يكره له أن يقرأ القرآن وهو على غير الطهارة الصغرى، ويحرم له أن يقرأ القرآن وهو على غير الطهارة الكبرى. ذلك لأن الجنب غير الحائض أو النفساء، حائض أو النفساء رخص لها أهل العلم أن تقرأ من حفظها أو حتى من المصحف بحائل، لأنها تحتاج إلى ذلك بسبب طول فترة الحيض وطول فترة النفاس أكثر وأكثر. أما الجنب فيمكنه الآن في لحظات أن يرفع هذه الجنابة، ولذلك قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام أبي داود والترمذي أن رجلا سلم على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى أتى حائطا فضرب ضربة بيده ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفه، يعني تيمم، ورد السلام على الرجل وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر.
طب نكمل بعد الحاجة زينب. أستاذة زينب إن شاء الله تعالى، والموضوع مهم شيخي الكريم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا.
أهلا بيك. إيه ممكن أسأل بس فضيلة الشيخ كان سؤال كده بعد إذن حضرتك؟ السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك دلوقتي لما بنيجي نتوضى، إيه يعني المباح لينا إن إحنا نتكلم في أثناء الوضوء؟
لا.
يعني المفروض احنا ما نتكلمش في اثناء الوضوء، ولا في مساحه يعني ان احنا ممكن نرد على حد من الولاد او حاجه زي كده؟
تمام. السؤال الثاني يا
فندم. والسؤال الثاني حضرتك دلوقتي لما بنيجي نطوف في العمر او في العمر تحديدا، يعني لما بنيجي نطوف حوالين الكعبه، افرض حضرتك ان انا جبت شوط يعني شوط زياده.
طيب يعني اثناء الطواف
ايه حضرتك ان انا جبت 8 اشواط مثلا؟
تمام.
ده السؤال الثاني. وبالنسبه لمساله الدعاء لما نجي ندعي ربنا، طبعا في التأدب مع الله، لازم ان احنا نكون على طهارة، ولازم نكون مثلا مستقبلين القبلة وكده. هل يجوز ان الواحد طول ما هو ماشي كده، يا ربنا يعني ربنا يرزقنا، ربنا يرزقنا الجنة، ربنا يهدي ولادي، واحنا في اي وضع في اي موضع يعني كده، يجوز ان ندعي كده يعني؟
طيب
وجزاكم الله كل خير
يا رب. يرضى عني، جزاك الله خيرا يا حاج، ربنا يرضى عنك. اللهم امين وبارك في عمرك يا رب، جزاكم الله خيرا. شيخ الكريم، نكمل موضوع قراءة القرآن ثم بعد ذلك نجيب عن أسئلة الحاجة.
نعم، كنا نقول أنه من آداب قراءة القرآن أنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن على غير الطهارة الكبرى، ويكره له أن يقرأها على غير الطهارة الصغرى. يعني فبناء على ذلك لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، اللهم إلا ما رخص فيه الأحناف في آية أو آيتين إن كانت له فيهما حاجة. إنما قاله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل كره أن يرد عليه السلام، لأنه سيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا من ذكر الله عز وجل، فكره النبي هذا الذكر غير المقدس زي النص القرآني، وقال كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. فمن باب أولى الرجل الجنب هو على غير طهر. ولا يقال في هذا المقام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما قابله وهو جنب، كره أبو هريرة أن يلقى النبي وهو جنب، فانحرف عن الطريق ورجع إلى بيته فاغتسل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه النبي في المرحلة الأولى. ما الذي دعاك؟ قال كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم، المؤمن لا ينجس، لا يقال على المؤمن أنه نجس، لأن هذا على الكفار فقط والمشركين، إنما المشركون نجس. أما المؤمن حتى لو لم يكن على طهارة يقول أنا على غير طهارة، كما قال النبي كرهت أن أذكر الله على إيه؟ على غير طهر، لم يقل على نجاسة، لأن هذا لا يقال على المؤمن. وربما يقول قائل قد ورد في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقال بعضهم على كل أحيانه، أحيانا يكون طاهرا وأحيانا يكون على غير طهارة. نقول لا، هذا من باب العموم الذي استثني وخص بقول عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فغير الطهر خرجت بهذا الحديث، وبقيت بقية أحوال أن يكون قائما، أن يكون قاعدا، أن يكون راقدا عليه الصلاة والسلام. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا المعنى الباقي من الحديث. وفي النهاية نخلص إلى أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى ولو كان من حفظه إلا أن يرفع الطهارة الكبرى، ولا يجوز حتى لصاحب لفاقد الطهارة الصغرى أن يقرأ بالذات من المصحف إلا أن يكون متوضئا، هذا على سبيل الاستحباب في الطهارة الصغرى وعلى سبيل الوجوب في الطهارة الكبرى.
عظيم. طب لو امتنع عنه الماء أو لم يعني يستطع أن يتوضأ ولم يستطع أن يتيمم ويريد أن يقرأ ورده أو يقرأ شيئا من القرآن، ماذا يفعل؟
التيمم أمره سهل ميسور، فالنبي كره أن يرد السلام على الرجل إلا أن تيمم عليه الصلاة والسلام. بالطبع هو في هذا الموضع الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم ليس فيه ماء، لم يجد ماء، ولما فقد الماء استبدل الطهارة بالماء بالطهارة بالتيمم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في مثل هذه الحالة التي لا يكون إلى جواري فيها الماء، يعني أنا في مكان ليس فيه ماء، ماذا أفعل إذا أردت أن أقرأ من المصحف؟ أتيمم على جدار، على أي شيء يمكن أن يكون غلبة ظني أنه يحمل الغبار، يحمل الغبار، غبار التراب، غبار الأرض المعتادة، فيتيمم بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وبالتالي يكون قد أتى بالطهارة المستطاعة في هذه اللحظة عند فقده الماء. أما إذا تيسر له الماء، يا أخي الحبيب نحن نتهيأ للخروج، يعني إذا أراد أن يخرج دخل إلى عزك الله إلى حوض الماء ويعني طيب وجهه بالماء ثم خرج، طب نحن نفعل هذا من باب أولى إذا أردنا أن نقرأ من المصحف إن تهيأ وجود الماء. أما إن تعذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتيمم على أي وضع كان، حتى ولو كان على جدار السيارة من الخارج، يعني هو ضرب يركب السيارة وضرب على ظهر السيارة أو على جانب السيارة باب السيارة وضرب ضربة بيده، غلبة الظن أن فيها عفر وفيها تراب في هذه الحالة لأنها تمشي في طريق، ثم ينفخ فيهما ويمسح وجهه وكفيه يكون بهذا تيمم التيمم الشرعي. وهذا من تيسير الله عز وجل للمسلم والمسلمة لئلا يحول بينه وبين ذكر الله أو قراءة القرآن حال.
جزاك الله خيرا. معنا الأستاذة سمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيل شك على سؤال؟
تفضلي. شيخ معك تفضلي.
دلوقتي مش عارفة الحكمة من أنه بيقولوا ممنوع بيع الذهب بالذهب، يعني لما أجي أبيع حاجة واشتري بدلها ذهب لازم اقبض الثمن الاول ولا ممكن ادفع الفرق بين السعرين؟
الاستبدال يعني
من كده لو افندم
استبدال الذهب بالذهب يعني
يعني تمام. انا ببيع ذهب قديم وبشتري ذهب جديد وبدفع الفرق او اخد الفرق، هل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر يجاوبك الشيخ شعبان ان شاء الله. يا رب يسعدك. حاضر
استنى
يعني تابع الحلقة وإن شاء الله ستسمعين الجواب أثناء الحلقة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سؤال الحاجة زينب، هنمشي بالترتيب شيخي كريم.
أتفضل.
ما هو الكلام المباح أثناء الوضوء؟ يعني الواحد لو بيتوضأ من رد سلام ماذا يقول وماذا يعني منهي عنه أثناء الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوضوء عبادة وقربة، فلا بد أن لا ينشغل المسلم أثناء هذه العبادة بما يخرج به عن حد التركيز والتشبع والخشوع فيها، وبالتالي فلا يشرع له الكلام والصرصرة فيما لا يفيد. لا يشرع له مثلا أنه يتسامر مع من بجواره أثناء الوضوء، اللهم إلا ما دعت إليه الحاجة.
أرى بعض الشباب يعني يداعب بعضهم بعضا أثناء الوضوء ويحط مية على رجل ده وده مش عارف.
يا أخي الحبيب هذا في عبادة وذاك في عبادة، أين التركيز في العبادة؟ أين حضور القلب أثناء الوضوء؟ أين خشوع القلب أثناء الوضوء؟ يعني أنت تتصور أن حضور القلب وخشوع لا يكون إلا في الصلاة؟ أبدا، إنما يكون في الصلاة، يكون في الصوم، يكون في أداء العمرة، يكون في الطواف،
والوضوء عبادة،
في قراءة القرآن، يكون في الطهر، يكون في الغسل من الجنابة، يكون في غسل الجمعة، يكون في الوضوء. فالوضوء عبادة تستلزم التركيز والانشغال بها وحضور القلب فيه، وبالتالي لا يشرع أن يتشاغل الإنسان عنها إلا بما تبيحه الضرورة. الضرورات في هذه الحالة تبيح المحظورات، مثلا كأن يرد على مناد له، أنت فين يا أمي؟ أنا بتوضى يا ابني. هذا جائز. ليه؟ لألا يكسر عليها النداء وبالتالي يشغلها وينشغل قلبها وينشغل عقلها.
طب رد السلام أثناء الوضوء
يجوز؟
يجوز،
لأن رد السلام من ذكر الله عز وجل، لا بأس،
لكن مش الكلام عمال على بطال،
إنما بقى السمر عمال على بطال فيما يفيد،
يعني يغسل يدا ثم يقف ليتحدث ويفتح موضوعا ثم يعود ليغسل أخرى،
هذا الكلام
فيقطع الموالاة،
لا فائدة منه يعني. لا فائدة منه، يعتبر انشغال عن الوضوء، تشاغل عن الوضوء. نحن نريد أن ننشغل بالوضوء، والذي يعيننا على أن ننشغل بالوضوء هو أن نكون في سكينة، أن نكون في الوضوء في وقار، لأننا مشتغلون الآن بعبادة نريد أن نخلص فيها ونصدق في النية، ونريد أيضا أن يوافق عملنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا ينشغل الإنسان أثناء الوضوء إلا بشيء من الضرورات إذا تحتمت، كأن يرد سلاما أو كان أن يدل مناد على المفتاح. فين المفتاح؟ على كذا، على المكتبة مثلا، هذا حاجة من الحاجات، إنما لا ينشغل بغير هذا الذي لا يفيد من صرصرة أو غير ذلك.
جزاكم الله خيرا. إذن يعني إن تكلم لا يتكلم إلا بضرورة
إلا بخير
أو بخير، ويرد السلام هذا جائز. أين أنت؟ أنا في المكان الفلاني.
والأهم من كده أنه يعرف أن الوضوء عبادة ينبغي أن ينشغل
ويستحضر
بها ويستحضر فيها القلب والنية،
القلب والنية والخشوع.
نعم.
ومعية الله عز وجل قبل ذلك.
نعم.
الحاجة زينب أيضا تسأل السؤال الثاني وتقول لو من يعتمر أو يحج وهو يطوف حول بيت الله الحرام فعل 8 أشواط بدلا من 7، هل عليه من شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. شأن من زاد شوطا أو أكثر في الطواف كمن زاد ركعة مثلا أو أكثر في الصلاة. إذا فعل هذا عمدا، بعضهم يقول الزيادة خير وبركة، نقول هذا لا يشرع أبدا، وهذا من البدع والمحدثات.
خذوا عني مناسككم كما قال رسول
الله. الله عز وجل ما شرع الطواف إلا 7، وقد شرعه سبعا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال خذوا عني مناسككم، وهو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني فوق المناسك التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام أو أقل منها. فمن فعل هذا فعامدا متعمدا نقول عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا الشوط الزائد أو الركعة الزائدة في الصلاة مع العمد هذا من البدع والمحدثات، ويخشى على عمله حينئذ أن يشوبه شيء من الفساد، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود العمل وزوائده. أما إذا فعل هذا على سبيل السهو والنسيان أو الخطأ والجهل فإنه لا يكلف الله نفسا حينئذ إلا وسعها. نقول حديث عبد الله بن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا فعل هذا على سبيل الخطأ أو النسيان فإن هذا أمر لا يلزمه فيه شيء، لا إثم ولا عتب ولا شيء من هذا، إنما عليه إن تذكر هذا أن يستغفر الله عز وجل ثم يبقى عمله إن شاء الله صحيحا.
تمام، استغفار ما دام يعني هو لم يتعمد هذا الشيء. تمام،
والعمل صحيح،
والعمل صحيح ولا بأس عليه، ويستغفر الله عز وجل، صلى الله عز وجل القبول يا حاج زينب. أيضا تسأل سؤالا ثالثا وتقول الدعاء، أداب الدعاء مع الله عز وجل، هل يجوز الدعاء في أي وقت وفي وعلى أي حال؟
الأكمل كما ذكرت الأخت السائلة أن يستوفي الإنسان آداب الدعاء، ومنها حضور القلب وخشوعه، ومنها الطهارة، ومنها استقبال القبلة، ومنها تحين الأوقات الفاضلة للدعاء، ومنها عدم الاعتداء في الدعاء بأن لا يتعدى حدود المنقول المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدعو الله عز وجل بشيء مستحيل، ولا يدعو الله عز وجل بشيء من الغيبيات، يقول يا ربي أرني عيسى بن مريم، هذا ليس دعاء، أرني المهدي المنتظر عليه رضوان الله تعالى. فإذا استكمل العبد آداب الدعاء فإن هذا أكمل في دعائه وأرجى له أن يكون مقبولا إن شاء الله. إنما ليس معنى هذا أنه إذا احتاج الدعاء في أي وقت ألا يدعو، أبدا، الدعاء قربه، بل الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة.
مخ العبادة ضعيف،
مخ العبادة نعم ضعيف عند المحدثين، لكن الصواب الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله عز وجل الدعاء بنص هذه الآية عبادة من العبادات. فإذا احتاج المسلم أن يدعو الله عز وجل في أي وقت كان وفي أي مكان كان وفي أي زمن كان، فما عليه إلا أن يرفع يديه إلى الله عز وجل ثم يدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر، إن احتاج في هذه الحالة وهو على غير
حال،
وهو على غير
جنوبا كان أم كان على طهارة،
في أي وضع كان،
في أي وضع. تمام،
إنما لكن الأكمل والمستحب أن يكون مستوفى للشروط والآداب، فلا بأس أن يدعو المسلم راكبا أو قاعدا أو ماشيا أو راقدا.
معنا اتصال، جزاكم الله خير شيخي الكريم شيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل أستاذ أحمد.
الله يرضى عنك، تفضلي يا أختنا.
أنا الحاج إحسان.
حاج إحسان تفضلي، أهلا ومرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك ويبارك لنا في الشيخ شعبان وفي جميع مشايخنا يا رب.
اللهم آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك جميعا ويبارك في قناة الندى ويبارك في الشيخ أبو صحيح وجميع المشايخ يا رب.
الله يمين، جزاكم الله خير.
هسأل حضرتك بس، أنا يعني إن شاء الله طلع عمرة.
يا رب.
أنا حجيت قبل كده في 2011 وعملت عمرة. فأنا لو هعملها لحد متوفي لزوجي مثلا او لاخويا لازم انويها من هنا، اسال الشيخ بس انويها من هنا قبل ما امشي، الناس قالوا لي كده.
طيب حاضر.
ينفع اعمل عمره ثاني هناك ولا دي ما يعني قالوا مش مستحبه؟
طيب حاضر.
اللي اعمل العمره لازم انويها من هنا، اسال الشيخ ورد عليا ربنا يخليك يا رب.
يعني انت بتسالي عن النيه قبل ما تخرجي من هنا، تكون نيتك ان انت خارجه للعمره لزوجك وليس لك او للمتوفى عموما، يعني ايا كان.
أقول
المتوسط. تمام، حاضر يا حاجة إسلام، يا
حاجة
إحسان، حاضر. في سؤال آخر؟ يا رب يرضى عنك يا سيد،
ربنا يبارك فيك يا رب.
جزاكم الله خيرا، أشكرك على الاتصال، جزاكم الله خيرا. نأخذ سؤال الحاجة سمية ثم سؤال حضرتك يا فندم. ما حكم بيع الذهب بالذهب؟ يعني هل تستبدل القديم بالجديد؟ هل لابد أن تبيع وتأخذ وتقبض الثمن ثم بعد ذلك تشتري الجديد أم ماذا تفعل؟ الحجة سمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الذهب معدن نفيس يحتفظ بقيمته، وبالتالي ليس هناك في الذهب في على المعنى الصحيح قديم وجديد.
الذهب ذهب يعني،
إنما هذا على سبيل أعراف الناس. إنما الذهب كله ذهب، وبالتالي إذا بعنا 10 جرامات عيار 21 ب10 جرامات عيار 21 فلا بأس. إنما اللي ممنوع إيه؟ أن نبيع 10 جرامات عيار 21 ب8 جرامات عيار 21 برضه. ليه؟ ما الفرق بين 21 اللي عنده والواحد وعشرين اللي عندي؟ كله ذهب. ومن هنا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا باستيفاء هذه الشروط الثلاثة: يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. يدا بيد يعني بيع فوري، خدوهات.
يعني ما ينفعش الذهب بالتقسيط،
ما ينفعش بالقسط، لأنه هو متغير القيمة بين الصباح والمساء، فكيف بين اليوم والغد؟
وفي ظلم هيقع على طرف من الطرفين،
غبن لابد الواحد من الطرفين، البائع او المشتري. وبالتالي اذا اردنا ان نبيع الذهب بالذهب لابد ان نستوفي 3 شروط: ان يكون يدا بيد، مثلا بمثل، يعني وزن بوزن، 10 جرام ب 10 جرام
بس لا تسعه قدام 10،
ما ينفعش 10 جرام عيار 21 ب 8 جرام عيار.
طب لو 10 و8 يعني ويدفع الفرق؟
ما هو ما احنا الاول نشوف البيع بالذهب ده. لما ينفعش أبيع ذهب 10 جرام ب8، لكن أبيع 10 ب10 ما فيش مشكلة. أبيع 1000 جرام عيار 21 ب1000 جرام عيار 21 ما فيش مشكلة. إنما الممنوع أن أبيع مع وجود الفارق، يعني أدفع فرق. خروجا من المشكلة دي عشان نستوفي هذه الشروط الثلاثة، ولئلا ندخل في مشكلة أخرى أن تكون هناك بيعتان في بيعة واحدة، فالفقهاء قالوا يبيع البيعة الأولى بيعة مستقلة، اوزن جراماتك عند البائع، والله دول تمنهم 1000 جنيه، تفضل 1000 جنيه، ثم اشتري منه أو من غيره الشروة الجديدة، سواء طلعت ب1000 ولا بأقل ولا بأكثر، خروجا من قصة الدخول في أزمة بيع ذهب بذهب مع الفارق، أو الوقوع في بيعتان في بيعة واحدة.
يعني يبيع ثم يشتري.
نعم، بيعي بيعتك ثم استلمي فلوسك عشان تبقى البيعة تمت تماما.
لازم تأخذ المبلغ ولا فلوسي. يكون حكما
استلمت فلوسي خلاص،
لازم
استلم.
استلم تمام.
بعد ذلك أكون حرا أنا كمشتري،
أشتري منه أو من غيره،
أشتري منه أو من غيره. هذا هو الذي يخرجنا من دائرة الوقوع تحت عدم قدرتنا على الوفاء بهذه الشروط الثلاثة في بيع الذهب.
يا الحاجة سمية كانت بتقول ما الحكمة، ما الحكمة ليه؟
الحكمة أن الذهب معدن نفيس يحتفظ بقيمته، فما يصحش يا حاجة اسمها إيه؟
سمية.
يا حاجة سمية أني أدي لك 10 جنيهات البنكنوت المصري وحضرتك تديني 9 جنيهات بنكنوت مصري، ما الفرق بين البنكنوت اللي في إيدك والبنكنوت اللي في إيدي؟ ما العشرة اللي معايا هما نفس العشرة اللي معاكي، فما ينفعش أن تكون عشرتك أنت تميزت على عشرتي أنا بجني، فصارت عشرتي أنا ب9 منك. ليه؟ لأن العشرة هي نفس قيمة العشرة اللي معايا، هي نفس قيمة العشرة اللي معاكي، فلو حصل فارق هذا هو الربا، يبقى 10 ب9 أو 10 ب11. والذهب أولى بهذا من البنكنوت،
أصل العملة،
لأنه هو أصل العملة من ناحية، ثم إنه معدن نفيس لا تشوبه الشوائب، يعني العشرة بتوعه وما نفس العشرة بتوعك، لكن
نفس الكلام يعني ينطبق على الفضة،
ينطبق على الفضة، لأنه قال لا تبيع الذهب، وبرضو قال في شأن الفضة لا تبيع الفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيدا، سواء بسواء. وبالتالي إحنا عشان نخرج من هذا الخلاف، زي ما ذكرنا من شوية، إنه البائع اللي هو أنا الزبون، يعني أبيع البيعة بتاعتي وأستلم نقودي، وأنا بعد ذلك حر أن أشتري من نفس هذا التاجر أو من غيره ما أردت شراءه من الذهب، سواء كان وزنه أزيد مما بعت أو أقل مما بعت، لأنه هاتان بيعتان انفصلتا تماما عن بعضهما.
ده مع الذهب، يعني كنوع من أنواع الاستطراد حول المعنى والبيع والشراء. طب التقسيط عموما، لو سيارة هل ينطبق على نفس الكلام؟ لو منزل، لو دار،
لو تصورنا جدلا ان احنا هنبيع سيارة تويوتا ماركة كريسيدا مثلا اسمها كده كريسيدا موديل سنة 2013 انتاج اليابان بسيارة نفس النوع نفس الماركة نفس موديل السنة فهذه قيمتها مثلا 100,000 ما ينفعش أبيع سيارة قيمتها 100,000 نفس نوع السيارة ماركة السيارة موديل السيارة موديل السنة كما يقولون نفس الانتاج صيني مش ياباني مش صيني أو مش كوري
تقفيل بلاده يعني
تقفيل بلاده كما يقولون بسيارة أخرى مناظرة تماما مع الفارق أقول لك والله السيارة بتاعتي ب 110
عشان بتاعت الشيخ شعبان
لكن سيارة عشان بتاعت
الشيخ شعبان ده موضوع تاني بقى
الشيخ شعبان لا يملك سيارة
نعم
أخذ بالك أقول لك السيارة بتاعتي ب 110 لكن سيارتك أنت ب 100 لا ما ينفعش
في غب
لأن هاتان سلعتان
اتفقتا في الوصف عربية مثلا 28 بعربية تانية موديل تاني
قال إيه في الحديث النبي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئت
ممكن عربيتين
أنا بيع لك الموديل مثلا 2012 وأنت معاك 2011 هتختلف القيمة ولا مش هتختلف؟
هتختلف
دي موديل مختلف
ممكن تكون نفس السيارة ولكن موديل
نفس
مختلف
نفس السيارة لكن موديل السنة اختلف
بتاعت السنة
موديل 2011 كانت بقيمة موديل 2012 بقيمة أخرى فإذا اختلفت هذه الأصناف أبيع بقى قيم دي الوحدة وقيم دي الوحدة ما فيش مشكلة
ويدفع الفرق
ويدفع الفرق
لكن ده ما ينفعش مع الذهب
لكن ده ما ينفعش مع الذهب والفضة
تمام جزاكم الله خيرا هل معنا اتصال؟ طيب معنا اتصال السلام عليكم أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا تفضلي يا أختنا قطع الاتصال عودة يا أم محمد سؤال الحجة إحسان أسأل الله عز وجل القبول هي تريد أن تذهب إلى عمرة ولكن ليس لنفسها عمرة للمتوفى سواء كان زوجها أو أي أحد آخر أسأل الله القبول النية هل لابد أن تكون النية قبل مغادرة الديار أن تكون من هناك أو عند الميقات
لا يلزم أن تكون النية قبل مغادرة الديار إنما يلزم أن تكون النية عند الإحرام فعندما تهل بالعمرة من الميقات تقول لبيك اللهم عمرة عمن أرادت أن تعتمر عنه عن الزوج عن الوالد عن الوالد
لازم تكون هي كانت عاملة عمرة قبل كده
ما هي ذكرت في تمام. سؤالها ان هي الحمد لله حجت 2011 وعملت العمره
يا رب تقبل
اذا الشرط ان تكون ادت عن نفسها العمره سابقا الشرط الثاني ان تهل عند الميقات بالعمره عمن ارادت وفي ذلك النبي سمع الرجل
صلى الله عليه وسلم
عند الميقات يهل لبيك اللهم عن شبرمة في الميقات فاقره النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المبدا لكن قال احججت عن نفسك اولا قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا بأس أن يحج الإنسان عن غيره ما دام قد حج عن نفسه ولا بأس أن يعتمر الإنسان عن غيره ما دام قد اعتمر عن نفسه شريطة أن يبدأ الإهلال بالنسك حجا أو عمرة عمن أراد أن يعتمر أو أن يحج عنه وأن تبقى هذه النية إذا طاف بالبيت أيضا يطوف عمن أراد أن يعتمر عنه وإذا وقف بعرفات أيضا يقف بعرفات عمن ينوب عنه يعني يستحضر هذه النية وكذلك في بقية المناسك كمزدلفة ومنى ورمي الجمار والسعي وإلى آخر
يستحضر النية أسأل الله عز وجل القبول يا حاج إحسان سؤال ورد على صفحة البرنامج السلام عليكم هل يجوز للمرأة صبغ شعرها صبغ وليس الحناء
يجوز للمرأة أن تصبغ لأن المبدأ أجازه النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وقول عليه الصلاة والسلام في قصة أبي قحافة وجنبوه السواد من أهل العلم من حمل الحديث على إطلاقه فقال يصبغ بأي شيء إلا بالسواد والصواب الذي أدين الله عز وجل به أن واقعة أبي قحافة واقعة عين لا عموم لها إلا في من كان في مثل حال وسن وعمر أبي قحافة فإنه كان رجلا كبيرا طاعنا في السن جاء محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
والأصل أن شعر هذا الرجل الشايب الكبير في السن الطاعن في السن أن يكون شعره أبيض يعني كشعر لحيته مثلا ليه لأنه كبير في السن لكن لا يتصور فيك يا أستاذ أحمد وأنت في هذا السن الشبابية أن يكون يعني شعرك إيه أسود سواء كان لحية أو شعر الرأس وبالتالي فأنا إذا أردت الصبغة أصبغ ولكن أنا كأبي قحافة في مثل سنه وعمره لا يستساغ من كبير السن ولا يتصور أن يكون شعره أسودا، فلا يصلح حينئذ بالسواد، لأن هذا نوع من التدليس وتغيير خلقة الله عز وجل في مثل سنه وعمره من البياض إلى السواد. أما إن كان شابا فإن الأصل في شعر الشاب أن يكون شعره أسود، وكذلك الشاب الأصل فيها أن يكون شعرها أسود، فيجوز حينئذ أن تصبغ حتى ولو كان بالسواد، باعتبار أن واقعة أبي قحافة واقعة عين لا تحمل معنى العموم. فأقول للأخت السائلة: انظري أي الحالتين أنت، إن كنت كبيرة في السن فلا يجوز أن تصبغي بالسواد، لأن مثلك لا يتصور أن يكون شعرها أسود. وارضي يعني بما قسم
يعني
الله،
هو شاب وشعره شاب يعني مبكرا يعني دون أقرانه يصبغ بالسواد، أما إذا كان كبيرا في السن يصبغ
بأي شيء،
صبغة ولا حناء؟
ما هو الصبغ قياسا على الحناء، يصبغ سواء كان هذا الصبغ بالحناء، ما هو الحناء صبغ تغيير اللون، غيروا هذا الشيب واسمه تغيير لون الشعر زي ما النبي قال في الحديث. تفضل شوف لو في اتصال ولا
ذهبت. طب عاودي يا استاذ ابتهال، معذره لو اطلنا عليك شيئا ما.
اذا لو كان شابا ابيض شعره مثله لا يتصور ان يكون شعره ابيض، واحد عنده 30 سنه 35 40 مثله لا يبيض شعره سواء كان لحية او راس، وبالتالي لو صبغ ليس هذا تدليسا لان هذا المعتاد في مثل سنه،
يعني مش عنده 70 80 سنه
لا بلاش ترفعها او كده.
مش حضرتك يا فندم، انا عارف ان حضرتك يعني اصغر من ذلك بكثير، ربنا يتقبل يا رب. لا انا اصلي يعني ما يبقاش طاعن في السن.
نعم. وبعد لا يكون طاعنا في السن حتى لا يحمل صبغه بالسواد معنى التدليس او معنى تغيير خلق الله عز وجل.
تمام. طبعا في شباب يعني او رجال او نساء ممكن يعني مش عارف جايبين حكم الباروكه منين، او يلبس باروكه او تلبس باروكه،
هذا غير مساله
ده غير الصبغه،
غير مساله الصبغه.
انا اقصد ان هو يحاول ان يغير شكله او تغير شكلها.
نعم، احنا مساله الباروكه اللي هو وصل الشعر ده طبعا ورد فيها حديث اللعن، لعن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمة والمستوشمة، إلى أن قال: والواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها، وبالتالي هذا التدليس صريح وقد ورد فيه النص، فمسألة القياس هنا ممتنعة. تمام. لورود النص فيها.
جزاكم الله خيرا.
الصبغ أيضا أو التغيير اللون ورد فيه النص، لكن باستثناء حكاية السواد مع العمر المتقدم أو العمر المتقدم.
لو كان سنه كبيرا لا يسبغ بالسواد. إن كان شابا
أو شابة طبعا.
تمام، يسبغ بأي لون شاء أو أي لون شاءت. سؤال ورد إلينا الآن. رجل كان نائما في عمله واحتلم، فماذا يفعل ولا يوجد ماء، فلا يستطيع أن يفعل شيئا، فماذا
نقول
عليه؟
نقول أولا يتوب إلى الله عز وجل واستغفره. وانت رايح الشغل عشان تنام
وانا
ما ينفعش. وقت العمل محبوس لصالح العمل، لصالح رب العمل، بعقد بينه وبينه.
هو السؤال صحح. هو كان يعني نام في السيارة وهو في طريقه إلى العمل.
يعني لسه لم يصل إلى العمل.
يعني هو لم يأتم بعد.
غفر الله لنا وله. يعني حتى هي الفائدة إنه لا يجوز أن ينام العامل أثناء مدة عمله، لا يجوز أن ينام الموظف أثناء مدة عمله، لأن هذا الوقت محبوس من 8 إلى 2 ولا من 8 إلى 3، محبوس بنص العقد الذي بينه.
طب هناخد البيان الثاني. تمام. لكن خلاف ما كان نائما وهو في السيارة.
هنجاوب إن شاء الله.
ابتهال، السلام عليكم أستاذ ابتهال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أتكلم الشيخ.
تفضلي.
حضرتك يا شيخ، انا دلوقتي في مشكله بيني وبين زوجي وقاعده في بيت اهلي، فاختي
اختك ايه يا استاذه ابتهال؟ صوت واقف في شبكه جيده شويه عشان الشبكه بتقطع معايا، مش سامع كويس. استاذه ابتهال
بقول لك اختي في القاهره،
فعايزه اختك اختها هتسافر الى القاهره وعايزاها تروح معاها، تذهب معها، وهي يعني ليست في بيت زوجها، في مشكله. تمام. لا لو هو ده اللي انا فهمته تمام، عايز حضرتك تصححي الكلام، ممكن تتصلي ان شاء الله تعالى. عظيم. شيخي الكريم تفضل. اكمل. موضوع
الاحتلام خلاص. اذا مساله النوم ديت مرتفعه،
هو كان في السياره وهو في طريقه راكب وسيله مواصلات
وحدث ما حدث واحتلم ولم يجد ماء.
تمام،
نقول يتيمم، لان من شروط استعمال التيمم فقد الماء، وهو ان فقد الماء مده عمله نقول تيمم، خاصة وأنك ستلتزم بصلاة أو صلاتين أثناء فترة عملك،
ممكن أكثر كمان
أو ربما أكثر من هذا، وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يتيمم ليرفع الحدث الأكبر، يعني يتيمم بنية رفع حدث الاحتلام اللي هو الغسل من هذه الجنابة الحادثة، ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، شأنه في ذلك شأن المغتسل سواء بسرعة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سؤال أيضا ورد عن
إحنا تأكيدا للإخوة المستمعين، ورد طبعا قصة شروع مشروعية التيمم، وردت في حديث عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت، عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب، إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد ماء، فأما أنت يعني يا عمر فلم تصلي، ما كانش يعرف التيمم، وأما أنا اللي هو عمار بن ياسر فتمرغت في التراب ثم صليت. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل ما عرفش إيه البديل عن الطهارة، ففعل ما دله عليه اجتهاده وقلبه أنه تمرغ في التراب بكامل بدنه وثيابه،
التيمم هكذا.
نعم، فلما رجع إلى النبي عليه السلام قال: إنما كان يكفيك يا عمار أن تضرب الأرض بيديك هكذا، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
نعم، جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل من حضرتك يا شيخ شعبان.
تفضل.
سؤال ايضا متصل بموضوع الجنابه، رجل كان في بيته ويعني ثلاثه ايام والماء يعني منقطع ولا يعرف ماذا يفعل، مفيش ماء بجواره، هل يتيمم ايضا؟
طبعا يتيمم. التيمم مشروع ورخصه عند فقد الماء او عند وجود الماء، لكن عدم قدرتي على استعماله.
طب لو هو في البيت، او السؤال معايا برضه اهو، لو هو في البيت لكن في مظنه انه ان ذهب الى العمل هيكون في ماء، او ذهب الى جار من جيراني او قريب او امه او ابيه، لا يتيمم ويذهب الى
هذا الحاله، اذا الماء موجود.
تمام،
يعني الحاله الثانيه دي الماء موجود في العمل وانا رايح في طريق الى العمل، خلاص اخر
يخرج من بيته جنبا،
اخرج
ولا يتيمم ثم يذهب.
ما كان أبو هريرة خرج جنبا ولما وجد النبي أمامه عاد واغتسل
صلى الله عليه وسلم.
أليس حراما أن يخرج الإنسان جنبا من بيته إذا لم يجد ماء في بيته، ولكن غلب على ظنه أنه ساعة وهيوصل للعمل فالماء موجود، يذهب إلى عمله ويغتسل في العمل أو عند قريب له أو كده يعني.
لو هو يذهب إلى العمل ولكن ممكن الحياء يمنعه، المدير هيقول ايه؟ انا رايح اغتسل في
أيوة رايح
في, في, في مكان عملي،
ما دواعي الحرج في هذا الامر يعني. ابو هريره لما ساله النبي اين كنت يا ابا هريره، ما انت كنت جاي في الطريق الي، قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك.
تمام،
فالامر الرذا يعني ليس فيه حرج ولا دواعي الخجل
يعني، ممكن يعني مش لازم يقول انا
بغتسل، هذا شيء كتبه الله على بني ادم
صحيح.
يعني
جزاك الله خير. سؤال الاخت ابتهال: ربنا يا ربي يفرج كربك انت وزوجك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بينها وبين زوجها مشكله، هي الان عند ابيها، اختها ستذهب الى القاهره وتريد ان تاخذها معها، اول انقطع الاتصال، لعلها كانت ستسال يعني وتقول هل لابد ان استاذن زوجي ام لا.
هو اولا نقول ان كانت مده سفركما انت واختك مسافه سفر طويله، ما غلبة الظن فيها ان احنا نقلق عليكم نخاف عليكم كنساء ليس معكم محرم، فنقول لا ينفع انت ولا هي تسافر من غير محرم. انما ان كانت مدة السفر قصيرة يعني ساعتين وهتوصل المكان في قطار ولا في سيارة ولا في اتوبيس، وهي تريد ان تشارك اختها لإعانة اختها حتى يكونوا اثنين اهون ما تكون واحدة فقط، فتريد إناس أختها في هذه الحالة، نقول أنت في بيت أبيك انتقلت معك الولاية مؤقتا من الزوج لما كنت في بيته إلى الأب أو الولي الآخر اللي هو الأب أو الأخ إن كان، ما دمت في بيت أبيك في هذه الحالة تستأذن مين؟ تستأذن الرجل اللي ببيته. يعني ليس معقولا أن تكون في بيت أبيها ثم ترفع سماعة الهاتف على زوجها وتقول بعد إذنك أنا خارجة، فتستأذن الغائب ولا تستأذن الحاضر اللي هي الآن في كنفه وبيته اللي هو أبيها. طب أبوها ده لو فوجئ بها في الشارع برا، يعني انت خرجتش ازاي بدون اذني؟ تقول والله انا استاذنت الزوج. وفين الزوج؟ فبهذه الحاله نقول وانت في بيت الزوج لا تخرج المراه الزوجه من بيت زوجها الا باذنه قولا واحدا. اما ما دمت الان مؤقتا في بيت الاب فالاب في هذه الحاله هو وليك الشرعي، فلا يجوز ان تخرجي من بيت ابيك ايضا الا باذنه، لان الرجال قوامون على النساء قولا واحدا، سواء كان هذا الرجل زوجا وانت في بيته او ابا او اخا او عما او جدا وانت في بيته الاخر.
جزاكم الله خيرا. نعم. صلى الله عز وجل انها تعود الى زوجي الى بيت زوجها مره اخرى.
نعم ان شاء الله.
والصلح خير، اسال الله عز وجل التيسير. سؤال ورد الان، العقيقه ما هي شروطها؟ وهل لابد من توزيع لحمه من العقيقه على الفقراء ام لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العقيقة سنة مستحبة، وهي حق المولود على أبويه. قال النبي عليه صلوات الله وسلامه في مشروعية العقيقة: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويماط عنه الأذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والعقيقة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، يعني لا تكون إلا مذبوحة من الضأن أو من الماعز أو من البقر أو من الجاموس أو من الإبل. ويشرع في العقيقة للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة، هذا هو الأكمل والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النص للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنه إن ذبح واحدة عن الذكر أو واحدة عن الأنثى أجزأه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عق عن الإمام الحسن رضي الله عنه عق بشاة واحدة، ولما عق عن الإمام الحسين أخوه رضي الله عنه أيضا عق بشاة واحدة. فالأكمل والمستحب أن يعق عن الذكر باثنين وعن الجارية البنت بواحدة، لكن إن تيسر هذا. أما إذا لم يتيسر فيجوز له أن يعق عن الذكر بواحدة وعن الجارية بواحدة أيضا. السنة في العقيقة أن تذبح في يوم سابعه إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي يوم الرابع عشر، فإن لم تيسر فعلى رأس السابعة الثالثة على يوم الرأس الواحد والعشرين. فإن لم يتيسر في هذه المواعيد المستحبة كانت مشروعة في أي وقت كان. والعقيقة كما ذهب جمهور الفقهاء كالأضحية، يأكل منها صاحبها ويهدي منها صاحبها ويتصدق منها صاحبها بأي شيء فعل، بأسلاث بأرباع بأنصاف لا بأس، يعني يمكن أن يجعل ثلثها لنفسه، ثلثها للهدايا والأرحام، وثلثها للفقراء والمساكين، لأن هذا هو الذي يبقى منها. حديث عائشة رضي الله عنها لما ذبحوا الشاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لقد ذهبت كلها إلا كتفها اللي باقي في البيت هنأكله، فقال لا يا عائشة بقيت كلها إلا كتفها، يعني بقي ما تصدق منها هو اللي باقي،
هذه البقيات الصالحة،
وإنما اللي هنأكله ده هو اللي ذاهب. وبالتالي فالسنة فيها أن يتصدق منها على الفقراء والمساكين، وأن يأكل منها وأهل بيته، وأن يطعم منها الأرحام والأصدقاء والجيران، شأن ما يفعل في الأضحية سواء بسواء.
جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هل تصلى تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، تصلى تحية المسجد يوم الجمعة على أي وضع دخل فيه الداخل إلى المسجد.
نعم.
فإن دخل قبل صعود الإمام صلى التحية، وإن دخل أثناء جلوس الإمام أثناء الأذان صلى التحية، وإن دخل أثناء الخطبة الفعلية من الإمام صلى تحية المسجد، لأنه قد ورد الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بل ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهو صلى الله عليه وسلم جعل سليكا رضي الله عنه يقوم ليصلي الركعتين بعد أن دخل وجلس. المفروض لا يجلس حتى يركع حتى يصلي، جلس دون أن يصلي. قطع النبي خطبته وقال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف فيهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتردد على بعض الألسن أحيانا من بعض الوعاظ وغيرهم من العامة، إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فإن هذا شيء لم يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
ربنا يتقبل، وغدا إن شاء الله تعالى تكون معنا في أهل الذكر إن شاء الله تعالى، صلى الله عز وجل القبول. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. مشاهدينا الكرام، وقت البرنامج انتهى، وصلى الله عز وجل القبول. بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا قبل الآن بساعة من الزمان نلتقي معكم مع أهل الذكر، وهيكون معنا بإذن الله فضيلة الشيخ شعبان درويش. فابقوا معنا إلى هذا الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر